الآن ننتقل أيها الإخوة إلى بلوغ المرام، نكمل ما تيسر في باب صلاة التطوع الذي عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله. في نهاية الدرس الماضي سألني كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا يعني أحب الدروس في هذا المسجد المبارك في المسجد النبوي، وأنا دائما أحيل على منارة الحرمين الشريفين. تستطيع يا أخي في أي مكان من العالم أن تتواصل مع دروس العلماء في الحرمين الشريفين، في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيع في أي مكان من العالم، وهذا من فضل الله جل وعلا وتيسيره على الاستفادة من هذه التقنية. وجزى الله ولاة أمرنا كل خير على هذا الدعم وعلى هذه الرعاية للحرمين الشريفين، ومن ذلك العناية بالدروس العلمية. ثم أيضا هذا الدرس ولله الحمد له موقع على التليجرام، وله أيضا جروبات متصلة به، فإذا رغبت أن تصلك الدروس يوما بيوم أو أن ترتبط معنا على الهواء مباشرة فسجل رقمك عند الأخ القارئ أو المشرفين هنا على الدرس وتضاف، ويعني تأتيك الدروس يعني على الهواء مباشرة أو مسجلة من الغد أو بعد غد. وهذا من فضل الله عز وجل أن نستفيد من هذه التقنية الحديثة في نشر العلم وفي إيصاله. نسأل الله يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليرتجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث في ركعتي الفجر في السنة، وهي إحدى السنن الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا مع الوتر، وقال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوها ولو طردتكم الخيل، يعني حتى لو وراك عدو يلاحقك على خيل وانت قدام صلي هاتين الركعتين لا تفوتها. إذا كان هذا فضل ركعتي الفجر السنة، فما بالك بالفريضة أخي المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما، وقد دلت هذه الأحاديث مع الأحاديث السابقة أيضا على ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، يعني هاتين السنة الراتبة ركعتي الفجر كان صلى الله عليه وسلم يخففهما، يعني لا يطيل فيهما، حتى تقول: إني لا أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يترك أم الكتاب لأنها ركن من أركان الصلاة، لكن تقول من التخفيف تقول: هل يعني تمكن أنه قرأ بأم الكتاب؟ وأم الكتاب هذا هو أحد أسماء سورة الفاتحة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغير من أهل العلم أن لسورة الفاتحة 16 اسما، 16 اسما، منها أسماء جاءت في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وأيضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وسماها بأم الكتاب كما هنا، وسماها بأم القرآن. قالوا: ما معنى أم الكتاب؟ قالوا، قال أهل العلم: لأن مقاصد القرآن وأصوله تعود إلى سورة الفاتحة، وهي أيضا في سورة الفاتحة تعود إلى قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك كتب في هذا أبو إسماعيل الهروي كتابه المنازل، وشرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج، مدارج السالكين، شرح المنازل بين إياك نعبد وإياك نستعين. فعليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين. بعض الشراح قالوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة في آخر الليل، وكان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل بإحدى عشرة ركعة وثلاثة عشرة ركعة كما سيأتينا، وقرأ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة خمسة أجزاء وربع، قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران قبل أن يستقر الأمر على هذا الترتيب الأخير. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثقل عليه، ومن والله الحمد التخفيف والتيسير أنه كان يصلي ركعتين الفجر خفيفتين، ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يطيل في صلاة الفجر كما هي سنته صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فيهما؟ الآن معنا حديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد عملي وتوحيد قولي اعتقادي. قال أما التوحيد العملي فقد دلت عليه سورة قل يا أيها الكافرون، لأنه جاء في سبب نزولها أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد إله آلهتهم سنة وأن يعبدوا الله سنة، فأنزل الله عز وجل السورة. وسورة الإخلاص أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، يعني أذكر نسبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص. فدلت هاتان السورتان على التوحيدين بقسميه: التوحيد العملي والتوحيد القولي الاعتقادي. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى الآية في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية يعني آية واحدة فقط، وهذه تدل على التوحيد القولي. وقرأ في الركعة الثانية في آل عمران قل يا أهل الكتاب، وهذه تدل على التوحيد العملي. كما أنه جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قرأ غير هذه الآية، أنه قرأ غير هذه الآية، لكن المشهور أنه كان يقرأ هاتين الآيتين وهاتين السورتين، والله أعلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، يعني هذه السنة، وقبل أن يقوم ليؤم الناس بصلاة الفريضة اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. نعم، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع ضجعة، ليست يعني طويلة، لكن ضجعة فيها استراحة. قال العلماء والسبب أيضا هو طول القيام، عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام وهو بشر، يناله ما ينال البشر من التعب. ولما قيل له في ذلك ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان، فكان من حق جسده عليه صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع على شقه الأيمن. في حديث أبي هريرة فيه الأمر، قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، يعني النافلة هذه راتبة الفجر، فليضطجع على شقه الأيمن. هنا أمر، قال فليضطجع. ولذلك ذهب ابن حزم وهو من أئمة الظاهرية، وكذلك هؤلاء يعني أئمة الظاهرية، إلى أن هذه الضجعة واجبة، وقالوا إنه يجب على من قام الليل وصلى ركعتي الفجر في بيته أن يضطجع، وقالوا إن الأمر هنا للوجوب. لكن الصحيح وهو مذهب جمهور أهل العلم أن هذه الضجعة إما أن يقال أنها سنة، لأن بعض الناس يقول والله يا أخي أريد أن أطبق السنة، نقول جزاك الله خير، قمت من الليل ما كتب الله لك ثم صليت ركعتي الفجر في بيتك، فأردت أن تطبق السنة على خير إن شاء الله، وكونك تضجع ولو دقائق تطبيقا للسنة أنت على خير إن شاء الله. وإما أنها مباحة، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها حديث آخر، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر حدثني، يعني كان يتكلم معها عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطفه ومن حسن تبعله مع أهله ولطفه معهم عليه الصلاة والسلام. قالت ثم يقوم إلى الصلاة، فمعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يضطجع دائما، لكنه في بعض، نعم الغالب يضطجع، لكنه يعني أرشد أن من تعب وثقل عليه وإلى آخره أنه يريح نفسه ولا يثقل عليها فيضطجع هذه الضجعة. وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله قال يعني ما ألذ هذه الضجعة ولكن بعد قيام الليل، يقول يعني بعض السلف إذا يعني واحد أنعم الله عليه بقيام الليل وأطال القيام ويعني نعم بالأنس مع الله عز وجل وبالخلوة معه سبحانه وتعالى، وكما قال بعض أهل العلم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، يعني فيقول بعضهم ما ألذ هذه الضجعة بعد هذا القيام والدعاء والبكاء والتضرع بين يدي الله عز وجل، ثم تصلي ركعتي الفجر ثم تضطجع، يقول بعض السلف والله ما في ألذ من هذه الضجعة، بل قال بعضهم والله إنها ألذ من ضجعة النوم، يعني حتى النوم الذي أنامه هذه الضجعة وإن كانت يسيرة فيها تطبيق للسنة وفيها راحة للبدن وفيها، وهذا أمر مهم، أنك سلكت بنفسك مع أهل قيام الليل. حتى الآن تمشيت ما شاء الله دخلت في أمر عظيم قيام الليل هذا، وهذا سنقرأ الآن الحديث فيه، فكونك تقوم الليل ثم تصلي ركعتي الفجر ثم تضجع هذه الضجعة، نعم كما قال السلف رحمه الله كما روي عن بعضهم قال لا ما أجد لذة مثل لذة هذه الضجعة، وقال بعضهم إنها عندي ألذ من ضجعة النوم، إنها عندي ألذ من ضجعة النوم، يعني هو النوم المستغرق في الليل. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام وأن يعيننا على صلاح أنفسنا. المهم هذه الضجعة الصحيح أنها ليست واجبة، ولكن نعم هي واجبة في حق من تعب ويعني ثقل عليه إلى غير ذلك. نعم حديث ابن عمر
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث في فضل صلاة الليل في القيام آخر الليل، وهذا موضوع محبب للنفوس والتذكير به مطلوب، وكيف وقد كتب فيه العلماء مؤلفات مستقلة في قيام الليل. ادخل أي مكان في مكتبة أو شيء واسرد سجل هذا العنوان، تجد المؤلفات للمروزي ولغيره، وحتى في من كتبوا في السنة في الصحيح أو في غيره تجدهم يجعلون كتاب صلاة الليل كتاب قيام الليل، والأدلة ولا شك في هذا كثيرة. قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، انظر إلى هذا التعبير في القرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما معنى تتجافى؟ يعني أن هؤلاء الموفقين لقيام الليل لا يستقرون في النوم ولا يغرقون فيه، وإنما تجد أحدهم يتجافى يتقلب يخشى أن يفوته قيام الليل، تتجافى جنوب، يتقلب يمنة ويسرة، لا يكون مثل حال بعض الناس إذا رمى نفسه على الفراش رمى نفسه لا يعرف لا قيام ليل ولا استعداد ولا إلى غير، لا، هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ولا شك أن قيام الليل أيها الإخوة فيه السكينة وفيه الخلوة وفيه أن العبد لا أحد يعلم به. الآن نحن في هذا المجلس الشريف منا من يقوم كثيرا ومنا من يقوم قليلا ومنا، ونسأل الله لا يكون هذا بيننا من هو محروم لا يعرف لا يا، لكن إن شاء الله نقول أن هذا المجلس وغيره مما ينشطه ويعينه. فقيام الليل أيها الإخوة لما كان قربة قال العلماء لأنه دليل على الإخلاص، لا أحد يعلم بقيامك إلا زوجك أنت معها على الفراش فتقوم وتتركها أو توقظها فتصليان جميعا فتكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لا أحد يعلم، لا أحد يعلم بهذا إلا الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث في صحيح البخاري من تعار من الليل أي استيقظ وانتبه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إن دعا استجيب له، أنت جالس على فراشك من يوم تفتح عينك اقرأ هذا الذكر، إن دعا استجيب له فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. هذا فضل عظيم أيها الإخوة. وقيام الليل يتواطأ فيه اللسان والقلب، قال جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، هي أشد وطأ يتواطأ فيها القلب واللسان الذكر الدعاء، الإنسان لا شك أنه هي خلوة مع الله عز وجل. ولذلك كان شيخ الإسلام فيما يرويه ابن القيم رحمه الله يقول ذهب أهل الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، يعني ذهبوا يعني انتقلوا إلى الله وما ذاقوا أطيب ما فيها، فقال له ابن القيم رحمه الله يا إمام وما أطيب شيء في الدنيا، في ناس تزوجوا وناس عندهم أموال وناس وناس ورحلوا وإلى الآن ما ذاقوا أطيب ما فيها، قال أطيب شيء في الدنيا قيام الليل وتلاوة القرآن والتلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى. فهذه أيها الإخوة يعني مقام عظيم. ولذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر كيف أقامك، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله عز وجل ومنزلتك انظر كيف أقامك، هل أنت ممن يوفق وتقوم آخر الليل وتقوم بين يدي الله عز وجل؟ بإذن الله أنت موفق. أما إذا كنت نسأل الله العافية تقوم مع أشرار أو مع البطالين الكسالى إلى آخره، لا والله يا أخي هذا ليس هو المقام الصحيح. فيا أخي احرص، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، كيف لا وهو القائل أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الآن كثير من الإخوة يسأل يقول يا أخي ما كلنا نريد أن نقوم الليل ماذا نصنع؟ أقول هناك أسباب، السبب الأول دعاء الله عز وجل، الإلحاح على الله أن يعينك على قيام الليل، هي والله لا بقوتك ولا بنشاطك، هي توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سير الصالحين، والله تخجل على نفسك وتعاتب نفسك، كيف يعني هؤلاء القوم بلقوا هذه المقامات وهذه المنازل وأنت لازلت على التقصير؟ لا شك أن، ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا قرأنا سير من سبقنا افتضحنا، وهو أبو حنيفة ومن الأئمة رحمه الله، وكان يقول سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. السبب الثالث يا أخي النوم المبكر، ما بلي الناس وللأسف في هذه الأزمنة بمثل السهر، السهر هذا قضاء على بركة الأوقات وعلى الانتفاع بها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحديث قبل العشاء وكان يكره الحديث بعدها، كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء وينهى عن الحديث بعده، لأنك قد تطيل الحديث وتسهر، فمالك الآن الليل طويل والشتاء الآن هو الغنيمة الباردة، فالليل لله الحمد تستطيع تقضي حاجتك لنفسك ولأهلك ثم تنام وتستيقظ. فأنت بني آدم أنت بشر، إذا صرت تسهر ثم تريد أن تقوم آخر الليل، لا هذا لا يمكن إلا على التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن تستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنام إلا على وضوء. إذا جئت تنام اقرأ أذكار النوم، يعني كما يقول. سبب خامس أن تستعمل بعض الأشياء التي تعينك على صلاة الليل، ومنها المنبهات، هذه الجوالات، الساعات، تجعلها تضرب صوت عندك، وحاول أنك ما تجعل الجوال عند رأسك ولا الساعة قريبة، لا اجعلها في آخر الغرفة كما يقول بعضهم، لأنك لو جعلتها جنبك تطفئه وتعود تنام، لا اجعله بعيد لعلك وأنت تمشي 3 خطوات 5 خطوات أنك إن شاء الله تنشط وتستيقظ وتستعين بالله عز وجل. هذه 5 أسباب بعد توفيق الله وهداية تعينك على قيام الليل. المهم يا أخي لا تعتذر بكسلك ولا بتهاونك، فقد ذكرت في هذا المقام الشريف أنني قد قرأت يوما في سيرة أحدهم، وأنا لا أتذكر اسمه الآن، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن رجلا نابته حاجة، يعني احتاج أمر آخر الليل، فذهب إلى أحد الجيران وطرق الباب. لما خرج إليه صاحب البيت عليه آثار النوم، فقال يا فلان أنا أريد كذا كذا كذا، وأعطاه ما يريد. فلما أراد أن يذهب خلاص يعني انتهى، قال يا فلان تأذن لي يعني أسأل سؤال، قال أنت يا فلان عليك أثر النوم، أما تقوم آخر الليل؟ يعني واستغرب يعني الآن آخر الليل وما يصلي عليه أثر النوم، فاعتل له بما نعتل نحن به الآن، والله سهر والعيال والمناسبات، وهذه كلها لا تسمن ولا تغني من جوع، كلها لا تفيدك عند الله سبحانه وتعالى. فقال له هذا الرجل الصالح، اسمع يا أخي، قال والله ما كنت أظن مسلما يترك قيام الليل. يقول يعني مع هذه الأدلة من القرآن ومن السنة وكذا، ثم بعد ذلك يعني يترك الإنسان قيام الليل؟ فالله الله يا أخي، من كان منا محروما من هذا العمل ابدأ من هذه الليلة. الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى، ابدأ من اليوم، خلاص ركّد جوالك الآن، يؤذن 5:27 ركّد جوالك نصف ساعة ساعة اللي الله يفتح عليك. أما أن الإنسان يذهب ويجيء ما يتقدم، لا والله يا أيها الإخوة هذه مصيبة. فإحرص يا أخي، وإن كنت مستمرا فاحمد الله وسل الله الثبات على الدين. فالله الله أيها الإخوة نتواصى على قيام الليل، والأدلة والفضائل فيه كثيرة، لكن أنا أقول هذا الكلام أعظ نفسي وأنشطها أولا ثم أعظ من يسمع، والله المستعان. على كل حال حديث ابن عمر، الآن ندخل في جملة من الأحاديث والأحكام المرتبطة بقيام الليل. قيام الليل هذا مقام شريف وعظيم. حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، وانتهى وتره إلى 11 ركعة وإلى 13 ركعة، وسنتكلم عن صفاتها إن شاء الله تعالى. وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، صلي يعني وما تريد أن تزيد فزد، أعانك الله ووفقك، صلي ما كتب الله لك من يعني من قيام الليل. فهو عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني الآن خشي الفجر، فليصلى ركعة واحدة، هذه الوتر توتر له ما قد صلى، متفق عليه. قال وللخمسة، وصححه ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هنا زيادة أيها الإخوة والنهار. قال النسائي هذا خطأ. من باب الفائدة أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله تعالى في زيادة الثقة على مذهبين. المذهب الأول أنهم لا يرون زيادة الثقة، لأنه يعني زاد شيئا على الثقات الآخرين، لم يوافق غيرهم، مع أنها زيادة يعني غير متناقضة ويعني لا تتصادم مع الروايات الأخرى، وهذا مذهب الإمام النسائي رحمه الله تعالى وجماعة. ومذهب جماعة آخرين كالبخاري وكابن الصلاح والعراقي والحافظ بن حجر أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض الثقات الآخرين، أنها مقبولة. وهنا هذه الرواية، هذه الزيادة لا تتعارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار، هل هذه الكلمة والنهار تتعارض مع رواية الليل؟ لا، الليل شيء والنهار شيء آخر. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وهو يرجح أيضا هذا المذهب، قال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النهار أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، كان يصلي مثنى مثنى. فيقول رحمه الله تعالى إنه على مذهب البخاري وابن الصلاح والعراقي والحافظ بن حجر أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض رواية من هو أوثق منه أو من هو معه في مرحلته أو في طبقته، فعلى كل إذا لم تعارض فهي مقبولة. وقال وقد دلت سنته صلى الله عليه وسلم على أنه كان يصلي النهار مثنى مثنى. فعلى كل حال هذا اجتهاد من الإمام النسائي وهو على المذهب الأول. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ومن ضمنه عاشوراء، عاشوراء يكفر السنة التي قبله، كما لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم وكان فرضا في أول الأمر ثم نسخ بصيام رمضان، نسخ بصيام رمضان. هذا يقول العلماء نسخ من الأخف إلى الأثقل، هذا يضرب له من كتب في الناسخ والمنسوخ، يقول هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل. ولكن بقي صيام عاشوراء ولله الحمد على فضله، ومن السنة أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وإن تيسر أن تصوم شهر الله المحرم كاملا فهذا أيضا أفضل الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. لا إله إلا الله. فبالله عليكم أيها الإخوة، هذا ما هو والله اجتهاد علماء ولا قال المحققون، هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عنه. يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا، شيئا نكرة، تسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. هذا فضل عظيم ولا يفرط فيه إلا محروم. نعم، نقرأ حديث أبي أيوب.
أحسن الله إليكم.
يعني سقط حديث في النسخة هنا عند الشيخ بن عثيمين، حديث قبل حديث أبي هريرة وهو عن أبي هريرة أيضا، عن أبي هريرة قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هي جاءت هنا ضمن هذا الحديث، وهي موجودة أيضا في حديث مستقل وقد رواه مسلم، بس أحببت أن ننبه على هذا. نعم، وعن أبي أيوب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم الوتر حق، قد اختلف في هذا العلماء، منهم من ذهب إلى أنه واجب واستدلوا بهذا الحديث، قالوا الوتر حق يعني لازم وواجب، وذهب آخرون وهو مذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة، قالوا وقد دل على هذا أدلة، منها حديث الأعرابي في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فكلام أبي أيوب هنا وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار رضي الله عنه وأرضاه، استضاف النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأسكنه معه، وكان له يعني موقف عظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا واستبشارا به، وهو فرد من أهل المدينة الذين فرحوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في قصة غنائم حنين، قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فهذا يعني من يعني مما غنمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هنا قال الوتر حق، هنا النسائي قال إنه موقوف، يعني رجح وقفه. على كل حال لو حتى رجح وقفه فأبو أيوب الأنصاري لا يمكن أن يقول هذا من تلقاء نفسه، لا شك، لا، على السنة ورآها ثم أخبر بها كما سنبينه إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال الوتر حق ما جاء هذا الكلام من تلقاء نفسه، لا شك أنه علم السنة وفقهها ورأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيق وإلى غير ذلك، ولذا قال الوتر حق. وإنما قال الوتر حق ليس المقصود يعني أنه واجب، وإنما أنه متأكد أنه لا يفرط فيه مسلم ولا يتركه مؤمن بالله واليوم الآخر. نعم هذا حق، لكن ليس بمعنى اللزوم وليس بمعنى يعني الوجوب. هنا قال رضي الله عنه: حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخمس كلها واحدة بسلام واحد، وصلى ركعتين ركعتين ثم ركعة. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، قد صلىها عليه الصلاة والسلام ثلاث كلها بسلام واحد. وأيضا ثبت، وهذا هو الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ركعتين ركعتين، صلى ركعتين ثم بعد ذلك الوتر. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، الوتر هو ركعة واحدة، الوتر أيها الإخوة هو ركعة واحدة. وعلى كل حال المسلم الموفق من يزيد ويعني يغتنم الخير. حديث علي رضي الله عنه، نعم هذا هو فقه الصحابة رضي الله عنهم وما علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة. نعم الفرائض الخمس الصلوات الخمس هذه مكتوبات، هذه لا نقاش ولا كلام فيها. ولذلك هنا علي رضي الله عنه قال له الوتر حتم، وهو يعني لا يفرط فيه المؤمن، ولكنه ليس كهيئة المكتوبة. قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الموفق من يحرص على هذا. وسيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من الليل كله، أوتر من أوله وأوسطه وآخره، لأن بعض الناس قد يثقل عليه ما يستطيع أن يوتر آخر الليل، جاء مثلا بعد مثلا مراجعة في مستشفى أو قدم من سفر أو لعلة، نقول لا انتبه، لا تفوت قيام الليل، لا تفوت الوتر، أوتر قبل أن تنام، خذ بالعزيمة كما في حديث أبي هريرة وغيره، وهذا سنقرأه إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يقول: لعلك تذكر الإخوة أن الدرس ينقل أيضا على قناة الفيسبوك واليوتيوب والتليجرام ومجموعات الواتس، هذه والله الحمد. نعم الدرس ينقل فيها على الهواء مباشرة، وتجده مسجلا من غد، والذي يرغب كما قلت يسجل اسمه ورقمه، أو تدخل أنت بنفسك، وعلى قناة وعلى يعني موقع منارة الحرمين الشريفين أيضا. هذا يتكلم يسأل عن لو فاتته النافلة التي قبل صلاة العصر، هل يجوز أن يصليها بعد صلاة العصر؟ لا ما يجوز، سيأتينا إن شاء الله قضاء النوافل أنها لا تقضى في أوقات النهي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة أنه صلاها، نعم أنه صلاها بعد العصر، يعني وليست هي النافلة التي قبل العصر، وإنما الراتبة التي في الظهر مع الظهر قضاها عليه الصلاة والسلام في وقت النهي، ولكن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: هل يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم للأنبياء الآخرين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم يقول أخذا من قول الله عز وجل وسلام على المرسلين أنك تقول عليه السلام، ولا تقول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول الأمر فيه سعة إن شاء الله إن قلت هذا أو قلت هذا. ولذلك احنا نقول من قال عليه السلام بالنسبة لهم قلنا أنت على خير، ومن قال صلى الله عليه وسلم قال آدم مثلا نوح أو غيره ما أقدر أقول أخطأت أنت، لا الأمر إن شاء الله فيه سعة ما دام ما في شيء يمنع من هذا. لكن كما قلت يعني وبعض أهل العلم يأخذ بالآية الكريمة. يقول هذا حكم تعليق اللوحة فيها بعض الأذكار في المسجد. يعني بعض أهل العلم يعني أفتى بالجواز وقال إن في هذا تذكيرا، بعض الناس ما يستطيع يحفظ الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فكون يقرأ في هذه اللوحة عدة مرات يحفظها. فعلى كل حال من أخذ بهذه الفتوى فلا حرج. هذا سؤال دائما يتكرر، استعمال لغتين في الدعاء. نقول الشيء الذي فيه سعة يعني مثل دعاء يعني إنسان يدعو ربه دعاء مفتوح يعني، فالحمد لله لو دعا بلغته الإنجليزية مثلا أو الأردية أو غيرها فلا حرج عليه. وإن كنا نحن نقول الأدعية أفضل الدعاء ما كان في القرآن أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، يتعلم ويستفيد. هذا يقول أشتغل بالفندق والمدير يمنعني من صلاة الجمعة. لا شك أن العمل في الفندق يحتاج إلى أناس يعني يعملون في وقت الصلاة، في زوار يأتون من المطار، في ناس يرحلون وعندهم رحلات، فيعني أنت حاول يعني يكون هناك تنسيق بينكم وبين المسؤول، يعني على الأقل لو يبقى واحد والبقية يأتون ويصلون، يعني يكون في الترتيب، لأنه صعب صراحة نقول أغلق الباب ويلا اطلعوا، هذا ما هو بمحل يعني بيع وشراء تغلق، هذا فندق في ناس يعني سيسافرون وراهم رحلات طيران، فأنت عندما تحبسهم ولا في أحد يعني ينهي يعني إجراءات السكن معناها الآن قد تفوتهم الطائرة، ويعني أمور السفر يعني فيها مراحل وأشياء كثيرة. فأنا أقول يعني يرتب الأمر بحيث يبقى واحد يرتب الأمور وكذا والبقية يذهبون ويصلون، الجمعة التي بعدها يبقى شخص آخر يعني يكون هناك تنويع، أو ترتب الأمور قبل صلاة الجمعة ويعرف من سيسافر ومن لا سيسافر. يعني هذه الأمور عاد إن شاء الله نحن نحسن الظن بمدير الفندق وبغيره، لكن الأمور بالترتيب وبالهدوء، لكن عاد إذا في حاجة وفيه يعني ضرورة فالأمر يومئذ لله، الأمر يومئذ لله. هذا يقول أفضل القراءة في قيام الليل تكون من الحفظ أم من المصحف مع حمله؟ لا شك أن الأفضل هو من الحفظ، ولذلك قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تضبط القرآن حفظا فاقرأه آخر الليل. لما جاء واحد يشتكي عند بعض أهل العلم قال يا فلان الحفظ يتفلت مني ماذا أصنع؟ قال قم به الليل. إذا قمت به الليل سبحان الله رب يعني يعينك الله على ضبط وإتقانه. وقد جرب هذا الحفاظ ما شاء الله، وجدوا أن حفظهم يختلف يعني مراجعته في صلاة آخر الليل عن مراجعته في النهار، وهذا واقع يعني يتواطأ في هذا القلب واللسان. فالله الله يا أخي نعم احرص، لكن إذا لم يتيسر وأردت تفتح المصحف حفظك ضعيف أو أنت أصلا ما أنت بحافظ وتريد تقرأ، نعم فلا حرج عليك. هذا يقول ما حكم لبس الرجل للقميص الذي يعني إلى الذراع إلى المرفق في الصلاة؟ يعني صلاته صحيحة سترى عورته ولله الحمد، ويعني ولا حرج عليه، وإن كان المسلم مطالب أن يلبس أحسن الثياب وهو إن شاء الله من أحسنها فيما يناسبه، والله أعلم.